الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند باب عقده المصنف الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث، قال: باب الطهارة بالماء. وذكرت ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث التي ظاهرها التعارض في حديث بئر البضاعة وحديث ولوغ الكلب في الماء الراكد وحديث ابن عمر في القلتين وإظهار العام والمطلق والخاص والمقيد والمجمل والمبين والمجمل والمبين لما أجمل إلى صفحة 86. بس أنا طبعا أنا أعطيتك ملخص المسألة في الورقة 1 ورقة 2 بين يديك، كنت تقرأها بتأمل وتدبر ثم تقرأ ما قاله الشافعي، هتجد كلام الشافعي طبعا كلام ثقيل محتاج يتفهم كويس، وإذا قرأت الورقتين وفهمت الورقتين يبقى أنت طالب مميز، تفهم ما يقال بين يديك، وبالتالي تفهم كلام الأئمة رحمه الله على الوجه السليم. فإذا لم تصل إلى درجة الفهم السليم يبقى ما زلت على أول درجات من الطلب، وإن تظاهرت بسنوات تتلقى فيها طلب العلم يبقى وضعت بين يديك ورقتين من غاية الأهمية. واقرأ كلام الشافعي في هذا الباب بدقة، مش فاهم حاجة ارجع ورقتين مرة ثانية، مش فاهم حاجة ارجع ورقتين مرة ثانية، وبالتالي بتقيم نفسك من حيث الفهم ومن حيث الإلمام بين الروايات وبين إعمال القواعد حسب ما يرد بين يديك، وده بيفيدك جدا في مثل هذه النوازل التي تضطرب فيها الأفهام وتختلج فيها العقول وتتكشف فيها الأوراق. لكن أنا أشير إلى بعض الزوال المهمة من كلام الشافعي رحمه الله عندك في صفحة 86. صفحة 86 نجد الإمام أعمل قاعدة المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم في مطلع الصفحة، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا. تمام، 86 مش كده، ده قال فيها دلالتان، يبقى أنا أعمل قاعدة المنطوق والمفهوم، وده أنا بركز إخوة عشان أفتح موضوع الأمس غاية الأهمية، المنطوق والمفهوم غاية الأهمية، أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا. قال لأن القلتين إذا لم تنجس لم ينجس أكثر منهما، وهذا يوافق جملة حديث ربما، يبقى خد المنطوق من جانب وأعمل المفهوم من جانب آخر. تمام، الدلالة الثالثة أعمل الجمع بين المرويات، وده من أصول الشافعي رحمه الله، الشافعي وأحمد بن المديني وآخرون كما ذكرته، يبقى الجمع بين المرويات في غاية الأهمية، مش كده بس، ودلالة الألفاظ المروية في غاية الأهمية، يبقى أعمل الروايات وما تدل عليه هذه الروايات، طبعا بعد ثبوت الخبر. تمام، الجمع بين الدلالة بين الألفاظ أو المتون ودلالتها منطوقا ومفهوما، تمام، وعاما وخاصا، ودي من أصول الشافعي التي ذكر رحمه الله فهو يطبقها هنا. كذلك في منتصف الصفحة لما أدلب حديث ولوغ الكلب، وكما سبق أن قلت في العرض السابق أنه إعمال حديث ولوغ الكلب، وده كان ظاهر جدا عند الحنابلة، وده طبعا ضعيف، وإن كان عن الحنابلة انه جعلوا ولوغ الكلب قاعدة اضطرادية او قاعدة واسعة في مسألة النجاسة، على ما ذكرت ملخصا في المجلس السابق بحديث ابن عمر في القلتين وابو هريرة في لوغ الكلب. اعمل ايضا هذا الحديث وهذا الحديث من جانب، اعمل ايضا قاعدة الشبيه والنظير، ودي في غاية الاهمية. اذا لم يتقنها ويفهمها طالب العلم يبقى لسه الطالب ما استواش ويختبر نفسه في النماذج. يبقى اعمل الشبيه والنظير في توجيه النص عند الاشتباه في دلالة الحكم. ركز معاه في دي، عند الاشتباه في دلالة الايه الحكم. يبقى اعمل الشبيه والنظير في توجيه النص عند الاشتباه في دلالة الحكم. دي في غاية الأهمية، لابد أن يتقنها طالب العلم أيضا، الجامع بين الحديث والرجال وعلله، والجامع بين الفقه وأصوله وقواعده على قاعدة الدليل وعلى قاعدة التعليل. لابد أن يفهموا من هنا أن نقدر نستطيع أو يستطيع أن يقبر نفسه وسلامة فهمه من هذه الزاوية. ده بالنسبة لصفحة رقم 86 على الحش عندك. اعمل منطوق والمفهوم، اعمل الجمع بين المرويات، اعمل الجمع بين حديث قلتين وحديث ابو هريره في روح الكلب، اعمل الشبيه والنظير في توجيه النص عند الاشتباه في دلاله الحكم اللي هو الشرط الاخير من صفحه 86. حط الكلمتين دول على الحاشيه واقرا، هتجد الكلام مسدد ان شاء الله. صفحه 87 في مناظرته للمخالف تجد كأنه يقول مشى على قاعدة الشبيه والنظير، وكأنه يقول ما الفرق بين هذه وهذه، ها ما الفرق بين هذه وهذه، ما الفرق بين هذه وهذه، ما الفرق بين هذه وهذه. يدل عليه من حيث الأجزاء والنظائر على أصل الحكم، كأنه يفهمه وليستوعب أصل الحكم، ربما فهم أو لم يفهم كلام الشافعي رحمه الله تعالى. يبدأ يعطيه النظير والشبيه، يقول له ما الفرق، ما الفرق، ما الفرق. اذا تأملت في الشطر الاول ونصف الصفحة هتجد تسأل هذه الاسئلة. اعمل ايضا مسألة اجماع الامة في صفحة 87 منتصف الصفحة. قال وهما لم يتغيرا الا ان يجمع الناس فلا يختلفون فتتبعوا اجماعهم، ها فتتبع اجماعهم. طبعا ده لزام، هذا يدل على ان الاجماع نص متعين على الشخص التزامه، تمام. وما قلتش وايش دراك على قاعده المعتزله واهل الكلام والذي وقع في خيتها الشوكاني والصنعاني على ما اظهر ذلك في ارشاد الفقول له، والصنعاني في تعليقه على حاشيه عند الاحكام. واظن الشيخ محمد غريب معنا في هذا الامر، راينا فيه العجب مع استفرادي في هذا الشيء. إلا أن يجمع الناس فلا يختلفون فتتبع إجماعهم، اللي عنده غير كده يجيب، لكن مقولش وإيش دراك حدث وإيش دراك ما حصلش وإيش دراك كما هي هذه الزوبعة التي حصلت في هذه الأيام بشيء فيما تعلق في الأمور النادرة التي نمر بها الآن. هذا كلام غير لائق بشخص يدعي الفقهية وأصول الفقه لأبدا. فإذا أجمعت الأمة على شيء عندئذ يلزم الشخص الذي بلغه الإجماع ما لم يتعقب من أكابر الأمة من أهل الإجماع أو الناقلين له أو أهل الاستقراء الكامل أو الحفظ أو الجمع بين الرواية والدراية، عندئذ يلزمه أن يتبع ما اتبعته الأمة رحمهم الله تعالى وجعلنا في إثرهم. أما أن يعيش على الوهم والإشدراك والشكون في قوله بيقول بالإجماع، طبعا هذا عبث، إن دل يدل على وهم المتكلم بهذا الكلام السخيف الذي لا يقبل. الشرط الأخير من الصفحة قال إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بمحرم، انتبه بمحرم، يعني إن تغير بطاهر، ها بطاهر أو الأصل فيه الطهارة، يبقى على ما هو عليه ما لم يغير مسمى الماء إلى المسمى المغير، ها إلى مسمى المغير. يعني هنقول إيه بقى إيه العجين ده او ايه الدقيق ده او ايه الشاي ده او ايه الامر ده، بقى اخذ مسمى بمسمى اخر وان كان طاهرا. يبقى اذا تغير طعم الماء او لونه او ريحه بمحرم يخالطه لم يطرد الماء أبدا حتى ينزح أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب منه طعم المحرم ولونه وريحه. يبقى هنا دار مع العلة حيث دارت، ومن هنا يرجع إلى الأصل والفرع المترتب على ذلك. فلاحظ هنا أعمل مسألة الاستحالة، ودي في غاية الأهمية، أعمل مسألة الاستحالة كما هو القائم اليوم، ومن هنا يتفق مع أبا حنيفة أو الحنفية في هذا الجانب. متى تكون الاستحالة؟ يعني اليوم مثلا الماء اللي هو مش طيب أو متغير لون أو ريحته لآخره، بيبدأ مثلا نحوله من حالة إلى أخرى بالأمور الكيماوية أو إلى آخره، يقول والله هذا الماء جيد لكل شيء عدا الشرب، يبقى أحاله من حالة لا يجوز استخدامه على وجه العموم الإطلاق إلى حالة يجوز استخدامه من حيث الجملة عدا الشرب. تمام كده؟ مسألة الاستحالة، وأنا كنت بصلت فيها الكلام في التعليق على كتاب شرح بلوغ المرام للصنعاني. دي بالنسبة للشرط الأخير من الصفحة، يبقى هنا أعمل مسألة الاستحالة وبدأ يتفق مع أبا حنيفة في ذلك. قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثل أهل لا يثبت مثل أهل الحديث، اللي هو زيادة ذكرتها من حديث أبي أمامة وجاءت من هذا الوجه، وقلنا أن دي لم تثبت عند أهل الأثر والإجماع عليها. تمام؟ وده قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. قول العامة هنا يعني مش عامة الناس، لا عامة أهل العلم. تمام؟ يعني الإجماع كما قاله ونص عليه ابن المنذر صراحة. وهذا ابن المنذر هنا فائدة، إذا كان المنقول عن ابن المنذر فهذا الشافعي رحمه الله قبل ابن المنذر يعلن فيه الإجماع كذلك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يبقى هنا نص ابن المنذر في الإجماعات على هذا الأمر، وهو الشافعي رحمه الله نجده نقل أو قال الإجماع في هذا أيضا رحم الله الجميع. صفحة 88 في مطلع الصفحة بيّن اليقين والظن والقطع والشك. ونعمل شيء جميل جدا يا إخواني، لو ذكرون مسألة الفأرة التي وقعت في السم تذكرونها بالضبط. شوف هذا شيء جميل منه، يبقى أعمل أيضا في هذا الكامل. يقول: ومعقول أن الحرام إذا كان جزءا في الماء لا يتميز منه، لا يتميز منه. في آخر ورقة عندك في ورقة رقم 2 اللي أعطتها لك هناك كلمة سندي، واللي كان يعجب بقى الأخ أحمد إبراهيم في هذا الكلام، ولما وضحت له هذا الأمر مشكورا لم الموضوع بهذا الكلام، والكلام طبعا موجود، كل كلمة ذكرتها لها معنى. معقول أن الحرام، قال: ومعقول أن الحرام إذا كان جزءا في الماء، انتبه، الحرام جزءا في الماء لا يتميز منه، ها؟ لا يتميز منه، وقع في الماء ومعرفوش، وقع في الماء ولا أدري به ولا أعلم به، ها؟ ماذا أفعل؟ يبقى عندي ثلاث مواصفات، طعم لون رائحة مش ظاهرة لي حاجة، ما عنديش بينة على هذا الأمر. تمام؟ أصبح النجاسة جزء لا يتميز في الشيء الموجود. قال: ومعقول أن الحرام إذا كان جزءا في الماء لا يتميز منه، كان الماء نجسا، وذلك أن الحرام إذا مس الجسد فعليه غسله. هو بيقول هذا الكلام، فإذا كان يجب عليه غسل بوجود في الجسد لم يجد أن يكون موجودا في الماء فيقول الماء طهورا والحرام قائم موجود فيه. هذا يعني أن المتميز إذا كان الغير مميز له حكم، يبقى المميز أو المتميز هيكون له حكم. إذا تميزت النجاسة في وجود الشيء يبقى في هذه الحالة بتخرج. هتجد في ثناء الكلام قبل أن أتمم، فوضعت على الحش عندي أشياء، وقبل أن أدخل في ثناء كلام الإمام فإذا به يتكلم بمحيط ما ذكره من حديث الفأرة التي ماتت في السم. تمام؟ إذا كان جامدا وإذا كان مائعا. إذا كان جامدا إيش نسوي؟ أحسنت، القوة ما حولها، يبقى السمن على برأته الأصلية وما ظهر فيه من نجاسة بألقوه وما حوله، ويبقى بقى استنى على مرأته الأصلية وهو الطهارة. يبقى دي استفادة جميلة من حديث شوف الإمام رحمه الله تعالى والنظائر التي يمليها الإمام في يصول ويقول إعمالا لقواعد الفقهية الجميلة. ترى قواعد مبنية على المعقول ولا مبنية على المنقول؟ جميل. ومن هنا تدرأ القواعد التي بناها أهل الاعتدال بعقولهم وأهل الكمال والدندن حول هذا الكلام، فإذا صادمته بالنص صدم إن كان من أهل العدالة وإن كان من أهل الكلام واللجاج والكلام، فلا يظهر أو لا تأخذ منه إلا الشقاق ولا داعي لكثير من المناقشة. نعم، تتكلم بنصوص ودلالة نصوص وتتكلم بعقل ودلالة عقل، ومن هنا لا يستمعان أبدا. ومن الذم لهذا الطريق والإمام الشافعي رحمه الله حيث حضر كثيرا من قواعد وأصول أهل الكلام، لأنها لا تأتي إلا بخيبة الأمل حالا أو مآلا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونراه يصول ويقول بإعمال النصوص من وجه أو من وجوه. ثم في منتصف الصفحة يقول هنا أعمل القياس من وجه والشبيه والنظير، لكن بقيده المذكور هذا على ما قال رحمه الله. تمام، يبقى هنا أعمل القياس ولكن بقيده المذكور. لو تأملت في الكلام هذا على ما قال الإمام رحمه الله. ثم في نصف الصفحة قال وكل ما وصفته في الماء الدائم وهو الراكد، فأما الجاري يعني الذي سبق ذكره في الماء الراكد، تمام، وأما الجاري خلاص الجاري معروف أنه جرب الإيه دي النجاسة، فالجاري لا يتنجس. لماذا؟ لأنه جاري متغير لا يحمل نجسا في هذه الحالة، ولا تستطيع أبدا أن تربط فيه النجاسة لتقيم. يتغير الطعم، يتغير الريح، يتغير اللون سريعا، فده بالنسبة لولده. يقول إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس، ولم ينجس بالمحرم، فأما غير المحرم فلا ينجس به. وما وصفت من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالته، فإذا صب على نجاسة يريد إزالته، فحكمه غير ما وصفت، يعني الماء اللي هو حامل النجاسة استدلالا بالسنة، وما لم أعلم فيه مخالفا. بدأ يدخل رحمه الله تعالى في الحوار الذي دار بينه وبين المخالف من الحنفية وغيرهم. تقرأه بقى سريعا، يعني هذا ما أردت بيانه من أظهر القواعد التي عملها الإمام رحمه الله تعالى بقية الأمور أو بقية صفحات مبنية على الحوار الذي دار بينه وبين المجادل، أو مش هو المجادل بقى، المناظر معه، وهم الحنفية غالبا. الشيء بقى الجميل الذي أضربه في آخر صفحة رقم 94 لما طبعا رد بشيء فيه شيء من العجب، لما قاس المخالف ولوغ الكلب الذي يعيش مع صاحبه أو أصحابه في البرية على وجود الهرة، وده شيء غريب. ها؟ كما قاس البعض اللي هو نعم صور الخرج، لأن الهرة لا خصوصية نص، ودي كان ذاك كلام أيضا في التعليق على بلوغ المرام اللي هو في منار السبيل. ذكرت هذا الكلام، توسع المعاصرون في مسألة إنها من الطوافين والطوافون عليكم، من الطوافين والطوافون عليكم، دي نص في الهرة، لكن هم خرجوا هذه الخصية بشكل واسع، فأجروه على الحمار وأجروه على الكلب وأجروه إلى آخره. ومنار الشافعي يعترض بشيء عجيب ويستغرب هذا الأمر رحمه الله، ففي منتصف الصفحة يعترض الشافعي على هذا الكلام وجعل هذا من العجب. قال فشغلنا العجب من هذا القول، ان خرج ايه الكلب ولوغ الكلب على ايه ولوغ الايه على سور الهرة بأي ضابط؟ بضابط من الطوافين والطوافات. يا سبحان الله، مع ان ده له شروط وله وقت وده له شروط وليه ضابط، ده في نص وده في نص، فأعمل العلة بعيدا عن النص ودلالة الغلو والكذب، بعيدا عن الهرة ودلالة ما ورد فيها، بس مجرد أعمل العلة. إيه العلة؟ أنه مطوفين وطوابات. ما دام مطوفين وطوابات إذا يعتبر عما بدر منه، وهذا شيء غريب. طب ماذا لو كان الخنزير؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وشوف أنا بقول يا شيخ محمد بارك الله فيك، يعني النص غاب عنه أو تعمد مخالفته. وده بقى الفرق بين أصول أهل الأثر وبين أصول أهل الكلام والمعتزلة. وأنا بحبب كثير من إخواني الآن أن أكتدي وراء أصول أهل الكلام والمعتزلة، فهنا تصطدم مع أصول أهل الأثر، هيربطك بنص موجود، فأصبح النص اللي موجود في الكلب له دلالة والنص الموجود في له دلالة. طب ماذا لو كان الخنزير من طوافين وطوافات؟ ها معايا؟ ايه هيقول ليه بقى؟ انه اعمل العلة فقط، اعمل العلة فقط، تمام؟ لكن اذا اصطدمت العلة مع وجود نص في كل من الجانبين، معايا؟ نعم. لا معايا سنقول؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في الهرة، ومعلوم ان صور الهرة في قلوب نجاساتها. لا لا لحظة 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 يا شيخ احمد، ترد على العل. الهرة صور الهرة طار ولا نجس؟ ما اعلم، في خلاف طاهر. طب اذا فيها نص من هذا الجانب، اذا الهرة منصوص عليها انسا وطهارة الى اخره، الكلب منصوص على نجاسة بلوغه، صح؟ وأنت تعلم أيضا على الخلاف الوارد أصلا في عرق الكلب وفي نجاسة الكلب وفي بول الكلب إلى آخره، صح ولا لا؟ بالضبط. هل هنا لمجرد العلة وهي الطوافين والطوافات ألغي النص الوارد في جهة الهرة والنص الوارد في جهة الكلب والنص الوارد في جهة الخنزير وأقول بالعلة فقط؟ هو ده حلو. أيوة أحسنت، أيوة أجيب، عايز أنا دي فقط. ومع ذلك الله يرضى عنك، جميل جدا. إذن دي ألغى العلة فيه ولا خاصة؟ جميل. أو هل يجوز في هذه الحالة أن أنا أعمل العلة هنا مع دلالة النص على أنه، يعني ده ملمح جايز منك يا شيخ أحمد، أنه الآن دلوقتي هو الولوغ يدل على الملازمة، إيه بالضبط؟ ومع ذلك حكم بإيه؟ أنا أعمل مطلق العلة هنا الآن في إعمالها قياسا على الهرة؟ إذا شفت قد إيه، شفت قد إيه إن الرواية تفكر بذاتها. فإذا جاءت القاعدة من طريق أهل القواعد والأصول فقط، إعمال العلة على الاضطراد حتى لو صدمت مع النص، هنا بيبقى خطورة الأمر، وبالتالي نريد أشياء أخرى كالخنزير وإلى آخره، فهذه الحالة لا تجد كلاما مقابل النص. ومن هنا نقول نعفض. أحسنت، جميل، مش هيحصل. جميل. يبقى لا يا شيخ احمد بارك الله فيك، احنا مش بالنسبه للولوخ او طريقه شرب الكلب، احنا كده الكلام انت قلته اكثر وزنا من هذا، بصرف النظر الجزء الاخير هذه لا تعنينا، احنا بنتكلم في مساله العلم. ما بدل ماشي، ما فيش اي مشكله، لكن لكن بنتكلم الآن على أعمال. وذلك الشاب يقول فشغلنا العجب من هذا القول، يعني لا يعني هو كأنه استغرب أنت إزاي تقول الكلام ده أصلا، أنت فاهم الوضع إزاي؟ كأنه ده شيء جد. نعم فضل معايا فضل. ليه مستغرب؟ يبقى ده بيخليك بتسعد ان تكون من اهل الاثر وعلى اصول اهل الاثر، فكلما كنت ملم. ها اتفضل. لا باين شوي. اللي هو مين بقى؟ طالب العلم. احسن تبارك الله فيكم. طالب العلم الذي يمتلك سيلا من الأصول المبنية على الرواية، لأن انت أصبحت الآن الشيخ محمد غريب، الشيخ أحمد الداري، الشيخ أحمد إبراهيم، إخواننا الفضلاء اللي هم يعني عندهم نكهة الأصول ويتكلم بدلالة النصوص جميل. ولذلك دائما أنا تعلمت بأنه الحديث والأثر والرواية يفقه، يدربك على كيف تكون فقيها، لأن فهمك للرواية بدلالة النصوص والمرويات بتجعلك تستأنس به القواعد الفقهية التي خرجت من النصوص. ولذلك أهل السنة ما خرجوا أصولهم إلا من القرآن ومن السنة بطريقة صبر المرويات، فجمعت بين المنطوق والمفهوم وبين المجمل وبين المبين وبين العام وبين الخاص، فتسعد بهذه الروايات. وهذا ما غرى عليه الشافعي رحمه الله، يؤصل تأصيلا في ثناء الكلام مع نفسه ومع القارئ ومع نفسه ومع المخالف بهذه الطريقة البديعة، رحم الله تعالى رحمة واسعة. فالله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في هذا الدين إن شاء الله. يبقى نقف عند هذا الحد من هذا الجانب. يبقى إن شاء الله في المجلس القادم وبعد القادم الساعات التي تقرأ فيها الصلاة.